الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودة لكتاب شرح كتاب الإتقان، توقفنا أكثر من شهرين، والله المستعان يعني على الاستمرار في العمل بإذن الله تعالى. نفتح الكتاب عند النوع السادس والأربعون. قال المصنف: النوع السادس والأربعون في مجمله ومبينه. بيتكلم عن نوع اللي هو المجمل والمبين، وده من يعني يعتبر من مباحث أصول الفقه. يعني المجمل والمبين له تعلق بعدة علوم، منها إن هو من أصول الفقه، وده مهم جدا عند الناس بتدرس فقه إن تعلم المجمل والمبين، وأيضا يعتبر من علوم التفسير لأنه بيتأثر المعنى. شوف إزاي، عشان أنا أفسر آية مجملة محتاجة لها تبيين، يبقى إذن هو له علاقة وتأثر بمعنى الآيات، فهو متعلق بعلوم التفسير أيضا. خلاص، وطالما متعلق بعلوم التفسير إذن له تعلق بعلوم القرآن، لأن علوم القرآن أوسع من أصول التفسير. يعني لها أوسع من التفسير، إنه ممكن واحد يفسر حاجات كتير جدا بغير ما يرجع لكل قواعد علوم القرآن، بس فسر تفسير آيات بسيطة مش محتاج إن هو يرجع لكل علوم القرآن. لو التفسير سهية مش محتاج يعرف أحد آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام، ويعني ومباحث كثيرة جدا في علوم القرآن قد لا يحتاج إليها المفسر بفسر، خاصة إن هو التفسير المجمل. فلكن هو له علاقة بعلوم التفسير هذا الباب المجمل والمبين، وله علاقة بعلوم القرآن، فهو اشترك في عدة علوم، وله أيضا يدخل في الأخبار والأحكام، له علاقة قوية جدا بآيات الأحكام. وهيبان إزاي، لأن آيات الأحكام قد يأتي الحكم مبين ويحتاج إلى تفسير هذا المبين، عشان المجمل قصدي عذرا يأتي الحكم مجمل ويحتاج إلى تفسير عشان نعرف إيه هو وإيه هو البيان. طبعا له علاقة أيضا بالمتشابه، هل هو من المتشابه النسبي أو المتشابه كله، ولا علاقة بالتشابه النسبي مش الكلي. ليه؟ لأن مش كل واحد يعرف، يعني هو مش خفي عن الجميع، بس في نفس الوقت مش كل الناس تقدر تعرف المجمل والمبين في القرآن. ده خاص بأهل العلم واللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم. له علاقة أيضا بمشكل القرآن، في آيات بتبقى مشكلة نتيجة إنها مجملة. فقال المصنف رحمه الله: والمجمل ما لم يتضح دلالته وهو واقع في القرآن، خلافا لداود الظاهري. طبعا داود الظاهري صاحب المذهب المعروف يعني الظاهرية. وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. وقيل لا يبقى التكليف بالعمل به بخلاف العمل به، طبعا اللفظ دي فيه إشكال، لكن الثابت اللي هو ذكره هنا الإمام المعنى يعني يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تمام مراده. يبقى ايه المقصود بالمجمل؟ المقصود بالمجمل في القرآن ان هو اقوال مجملة، لفظة مجملة يتوقف عن العمل به، ما اقدرش اعمل به الا اذا عينت او حصل عندي دليل بتعيين مراد الله من هذه الآية وهذه الكلمة. فعش اخد الكلمة وانفذها على طول، ده اللي بيتعجل بيه بعض الناس انه يقرأ آية فيظن من خياله ياخدها بالمعنى اللغوي مثلا ويبتدي يفسر فيها ويتكلم فيها، أو ياخدها بالمعنى المجمل ويتكلم في معناها، فيقع فيه طبعا أخطاء كثيرة جدا لحصر لها. إذن المعنى المجمل أنه الأقوال ذكرها السيوطي، بيقول في أقوال كثيرة جدا لكن أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. بخلاف غيره يعني إيه؟ يعني ممنوع يقف عن العمل، ما يعملش بالنص إلا بدليل على تعيين المراد. لازم نعرف إيه المراد من الآية عشان نقدر نستعمل. وقال الإجمال أسباب، ذكر أسباب، يعني الله جل جلاله ذكر آيات فيها إجمال أو كلمات فيها إجمال. قال إيه الأسباب؟ أنا الإجمال ده ليه بنجد في القرآن؟ منها الاشتراك في الكلمة نفسها، يعني الكلمة نفسها كلها أكثر معنى. وإحنا قلنا فرق بين أن الكلمة يكون لها وجوه، وفرق أن الكلمة تكون مشتركة بأكثر معنى. فرقنا بين الوجوه وبين المعنى المستعمل للكلمة واحدة. لو طبعا هنرجع للكلام ده، علوم القرآن أنا بقول تاني أو ربما قلت قبل كده، عايزة مذاكرة، يعني عايزة أسمع المحاضرة مرة واثنين وفي إيدي الكتاب بحيث تثبت المعلومة. أما أخد الدرس مرة واحدة لا مش هيثبت خالص. ففرق بين الكلمة لما تكون لها أكثر من معنى فرق أنه لها وجوه. فهو بيبين الألفاظ المشتركة الإجمال أسباب منها الاشتراك نحو والليل إذا عسعس. كلمة عسعس يراد بها الإقبال ويراد بها الإدبار. هو قال هنا فإنها موضوع لإقبال ولأقبل وأدبر، عايز يقول إن اللفظة دي مستعملة تستعمل. كلمة عسعس قد يراد بها الإقبال وقد يراد بها الإدبار. طيب أنا وأنا أمام هذه الآية في القرآن أيهما أرجح؟ يعني هل أقول والليل إذا عسعس يعني أقبل ومحى نور النهار، ولا أدبر وذهب فظهر ضوء النهار؟ الجواب دي مسألة متعلقة بأصول التفسير، أو من ثم هيقع الخلاف بين المفسرين. خلاص كل يرى معنى وإحنا مش بصدد يعني ترجيح. أنا بقول لك السبب في وجود المجمل والمبين وإزاي العلماء اتعاملوا مع هذا النوع من أنواع علوم القرآن، وقلنا أنه هو من علوم التفسير وأيضا من أصول الفقه وغيره كما بينا. يعني هو مشترك بين عدة علوم، هذا باب مجمل مبين مشترك بين أكثر من علم. طيب فالعلماء يبتدوا يفسروا كل حسب ما يرى، وعنده طبعا أدوات التفسير وأدوات، وإحنا قلنا في ما كنا بنشرح في كتاب أصول التفسير بينا إزاي العالم بيفسر وإيه الأدوات اللي عنده اللي يملكها عشان يقدر يفسر ويقول كذا وكذا. العملية مش عشوائية ولا بالهوى ولا برسائل بتوصل لنا، لكن ده كلها علم، وعلم من أعظم العلوم على الإطلاق تفسير القرآن، فلا ينبغي الأحد يتجرأ عليه إلا عالم جليل أو مقلد لعالم جليل. طيب بعد كده قال فإن القراء برضو بين بقى القروء، فقال مثلا ثلاثة قروء المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء قال القرء موضوع للحيض والطهر، صح؟ قلناها في فقه الطهارة، القرء كلمة توضع للحيض وللطهر. طيب اللي هنا اللفظ مجمل اللي هو قروء، هيصبح عندي دلوقتي كون اللفظ له من أسباب الإجمال إن لفظ مشترك كلمة القرء مشتركة بين الحيض وبين الطهر. يعني قد يقال على الحيض قرء وقد يقال على الطهر قهر. العلماء لما جم عشان في مسألة دي ويرجحوا فهيتبني عليه أحكام مشكلة، لأن المرأة ببساطة كده لو زوجها طلقها طلقة أولى أو تانية اللي هو يملك الرجعة فيها، فهتنتظر ثلاثة قروء. بعد ثلاثة قروء ملوش أنه يرجعها، طلقها طلقة أولى أو ثانية أراد أن يردها ويرجعها تاني، الرجعة بإيده لغاية مدة مدة العدة. العدة كام؟ ثلاثة قروء. طب القرء ده يبقى إيه؟ طهر ولا حيض؟ هتفرق جدا، لأن لو معناه طهر فبنزول الحيضة الثالثة تنتهي العدة ولا يستطيع أن يرجعها تاني. ما قلش رجعتك خلاص انتهى، بانت منه عايز يرجع لها بقى، لو كانت طلقة أولى أو تانية يبقى زواج جديد ومهر جديد وشهور جديد، كأنها واحدة جديدة خالص، كان واحدة غريبة عنه. لو القرء معناه الحيض وده الراجح لو رجعناها في فقه الطهارة، قصدي في فقه النكاح، لو القرء معناه الحيض يبقى معنزين ركحة، معناها انه العدة تنتهي بانتهاء اخر الحيضة التالتة، يطلقها طهر لم يجامعها فيه فتحيض مرة وتطهر والتانية وتطهر والتالتة حتى تنتهي، يبقى كده انتهت العدة. طب انتهت الحيضة التالتة واغتسلت يبقى انتهت العدة، ما يعرفش يرجعها لو كانت طلقة اولى او تانية. واضح الفرق؟ ليه؟ لان ممكن راح تقعد في الحيض 7-8 أيام 9 أيام. لو كلمة القرء تعني الطهر أول ما تنزل الحيضة التالتة خلاص ما عرفش يقول لها رجعتك، ما عرفش يرجعها. لكن لو مقصود بيها الطهر ما قدرش يرجعها أول ما تنزل الحيضة التالتة. لكن لو مقصود بها الحيض، القرء هنا أنا مقصود بيها الحيض، واضح؟ يبقى هي إيه؟ لو القرء مقصود بيه الحيض يبقى هنتظر لما تنتهي الحيضة التالتة وتغتسل، كده يبقى انتهت عدتها. طب بقى في مسألة فقهية، طب لو انتهت الحيضة التالتة وما اغتسلتش ينفع رجعها؟ لا، في مسألة فقهية واسعة بنرجع بيه. شاهد انه هتفرق عند المفسر اذا قال القرء معناه الطهر او قال بان القرء معناه الحيض، هتفرق فيه، هيترتب عليه حكم عظيم جدا، اما بفراق المرأة واما بردها اليه. يعني لو قال البرء هنا معناه الطهر، يبقى اول ما تنزل الحيضه الثالثه انتهى خلاص، ما يعرفش يرجعها الا بالشروط اللي احنا قلناها، كانها غريبه منه، عقد جديد ومهر جديد الى اخره. اما ان كان معناها الحيض فكما قلنا لو كان القرء معناه الحيض يبقى كما بينا. فاهم قصدي؟ فانا عايز اقوله ان لفظنا مجمل قرء، ايه سبب الاجمال؟ ان هو يحتمل معنيين، محتمل معنيين دول هيترتب عليهم احكام. ايه الاحكام؟ ادي مثلا على مساله القرء، لو تفسر بالحيض فله حكم، لو تفسر بالطهر فله حكم اخر. جميل. ايضا قول الله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مين اللي بيده عقدة النكاح؟ اللفظ مشترك، قيل احتمال الزوج خلاص، وقيل ممكن يكون الولي، يعني اختلفوا مين المرأة، اما ان تعفو المرأة خلاص عن ما وجب الله سبحانه وتعالى او جبل، طبعا الكلام في ذاك عن المرأة اللي هي طلقت قبل الدخول بها، فالمرأة اللي هي تزوجت وطلقت قبل الدخول بها لغير ما تقول بها، اما انها تعفو عن النصف، لها نصف المهر طبعا لو طلقت، فاما انها تعفو عن نصف المهر بتاعها وتتنازل عنه، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، او يعفو اللي بيده عقدة النكاح. لو كان الزوج يبقى يعفو ويديها المهر كامل، لو كان مقصود به الاب يبقى هيعفو عن حق المرأة، وده مرجوح والراجح ان هو الزوج، يعني اللي ذهب انه الاب مالك، ورواية عن احمد، واختار شيخ الاسلام تيمية. اكثر اهل العلم قالوا الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الاب. فاحنا مش مقام ترجيح، بس انا بقول لك انه هيترتب على هذا المجمل لفظ المشترك ليه وجوه، هترتب عليه احكام، ومن هنا حصل الخلاف بين الفقهاء. طبعا الخلفاء الفقهاء الاربعه، الائمه الاربعه وغيرهم، المفروض ان هم بيتبعوا الكتاب والسنه، وكان ليه كل واحد ليه مذهب؟ ليه اختلفوا الفقهاء؟ من ضمن اسباب اختلاف الفقهاء اللفظ المشترك. ففقيه يرى ان القرء هو الطهر، فيقول لها اول ما تنزل الحيضه الثالثه خلاص ما عادش بقى زوجك، ما ينفعش يرجعك. فقير ثاني يقول لها لا، الطهر هو الحيض، القرء هو الحيض، عذرا القرء هو الحيض، فاول ما تنتهي وتطهري من الحيضه الثالثه وتغتسلي كده العده انتهت، فهيترتب على ده حكم، هيترتب على ده حكم. هيجي واحد يقول له او يعفو الذي بيده عقده النكاح، هيقول اما الاب هو اللي يعفو فيترك مهر المراه، واما الزوج فالعكس يديها المهر كامل. الحكم بعيد جدا، فرق ما انا اتنازل عن كل مهري وفرق ما انا اخد كل مهري، فما هي حكمين بعاد جدا، واحد ضد الثاني تماما. يعني اما المراه تتنازل عن مالها كله لو عنه اللي بيده عقده نكاح الاب، واما انها تاخد المهر كله لو كانت هي، لو كان بيده عقده نكاح هو الزوج. فعقده النكاح هنا عشان نعرف مين بيده عقده النكاح هترتب على الحكم، حكم كبير جدا. ومن هنا نشا الخلاف بين اهل العلم. فشوف زي ما قلت كده، شوفي مالك وروي عن احمد، اختار شيخ الاسلام انه الاب، ان الاب ممكن يعفو عن مهر كله ما ياخدش حاجه. واكثر اهل العلم قالوا لا، طبعا اللي بيده عقده النكاح هو الزوج مش اب، ومش من حق الاب ان يتنازل عن مهر البنت ابدا، لكن هو الزوج لو عايز يتعامل بالاحسان يسيب لها المهر كله. ده من اختاره، من اختيارات الامام الطبري امام المفسرين رحمهم الله جميعا. دي مثلا من ضمن الاسباب لفظ يكون مشترك. ايضا من الحذف نحو وترغبون ان تنكحهن، يعني يحتمل في، يحتمل في وعن، يعني ايه؟ وترغبون ان تنكحهن، وترغبون ان، وترغبون في ان تنكحهن، ولا ترغبون عن ان تنكحهن. ممكن تقتلي وتقتلي. طب ده الفرق كبير قوي. اللفظ هنا اصبح ايه سبب الاجمال هنا؟ ايه الحذف؟ في حذف تقديره في او عن، في حذف تقديره في او عن. هل الرجل يرغب في نكاح المراه او يرغب عن نكاح المراه؟ بحسب الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع: لجمالها ومالها وحسابها ونسبها ولدينها. فاصفر بذات الدين تربت يدك. فاذا كانت المراه جميله ذات حسب ونسب ومال ودين، اكيد هيرغب في ان ينكحها. طب ان كانت المراه ذميمه فقيره لا ذات حسب ولا جمال ولا مال ولا حاجه خالص ولا دين كمان، اكيد هيبقى الرغبه هنا ايه؟ عن ان ينكح، يعني هيعرض عنه. فاذا الاعراض عن المراه او الاقبال على المراه بحسب ما لها من ميزات، ده في الغالب عند الناس بتقيسها كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذه الصفات: فاصبر ذات تنجح المرأة لمالها وحسبها ونسبها ولدينها. فاصبر بذات الدين، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدور على ذات الدين اللي معها دين، إن هو ده اللي ينفعه في دنيا وأخرى. الشاهد إنه الرجل بيجي عند الزواج بيبقى عنده رغبة بحسب ميزات المرأة وما تملك من أشياء. فهنا جاء اللفظ في حسب، الحسب ده هيخلينا عندنا احتمالين، إما يرغب فيها أو يرغب عنها، يعني يعرض عنها. أيضا من أسباب الإجمال اختلاف مرجع الضمير، ودي مهمة جدا. فاكر ما قلنا عودة الضمير الأقرب مذكور شرحناها برضو. طيب اختلاف مرجع الضمير ده هيغير لي المعنى، هيغير المعنى خالص. يعني كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عودة الضمير على إيه بقى؟ يرفعه. عودة الضمير الضمير ينعاد على إيه؟ هل عائد على الله جل جلاله؟ يعني فيكون المعنى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني الكلام الطيب والعمل الصالح الله يرفعه. يبقى الضمير عاد يرفعه، عاد على مين؟ على الله جل جلاله، هو اللي بيرفع الكلم الطيب وهو اللي بيرفع العمل الصالح. وقيل لا، يحتمل عودة الضمير إلى العمل، فيكون المعنى العمل الصالح هو اللي بيرفع الكلم الطيب. الواحد يقول كلمات طيبة خلاص، الأعمال الصالحة دي تدفع العمل وترفعه، هترفعه إلى الله. بس مين اللي هيرفع الكلم الطيب؟ العمل الصالح. يبقى العمل الصالح ممكن يكون هو السبب يرفع الكلم الطيب. وقيل لا، ده عودة الضمير إلى الكلم نفسه. يبقى الكلم الطيب اللي هي التوحيد، ها، هو اللي هيرفع العمل الصالح. ولأن أي إنسان معهوش توحيد لا يرفع له عمل، مهما كان يقولك ده أخلاق، ده مؤدب، ده محترم، ده ناس مش عارفة متحضرين، الغرب مش عارفة يقول للصبح. أي عمل أو أي إنسان يعمل عمل وهو على غير التوحيد، على ملة التوحيد ملة الإسلام، لا يرفع العمل إلى الله ولا يقبله. لابد أن يكون موحد. فقال لك إنه إيه؟ يبقى العمل الصالح اللي هو الكلام الطيب اللي هو التوحيد لله سبحانه وتعالى هيكون سبب إنه يرفع العمل الصالح مع الإيمان. إيمان واحد موحد ومؤمن، والمؤمن طبعا إيمان يلزم العمل كده. فدي ثلاث أقوال للعلماء. برضو احنا مش بصدد الترجيح، انا عايز اقول ان اللفظ المجمل اختلاف مرجع الضمير من اسباب الاجمال في الايات، انه اختلاف مرجع الضمير، ما احناش عارفين يرفعه دي عائدة على مين، عائدة على الله او عائدة على العمل الصالح اللي يرفع الكلم الطيب، ولا عائدة على الكلم الطيب اللي هي ترفع العمل الصالح ان الكلم الطيب التوحيد. فانا ترفع ثلاثة اقوال للعلماء، فده من اسباب ايه؟ الاختلاف مرجع الضمير. ايه كمان من اسباب الاجمال؟ من اسباب الاجمال ايضا احتمال العطف والاستئناف. مثلا قد ايه الوقفنا عندها كتير، ويعني شرحناها مرارا وفسرناها مرارا: وما يعلم تأويله الا الله، او الا الله وقف، والراسخون في العلم يقولون امن النبي. فهنا برضو نفس الكلام، هل في عطف واستئناف ولا في وقف؟ حسن، يعني قلنا وما يعلم تأويله إلا الله وقف حسن تام، لأنه هنا يبقى ما فيش حد يعرف التأويل الكلام إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه في أمور لا يعلمها إلا الله، ده من المتشابه الكلي، فيبقى مقصود إنه متشابه كلي. والراسخون في العلم ابتداء بقى واستئناف، ولا عطف على الجملة اللي قبلها حسب ما بين. فالآية تحتمل الوجهين، تحتمل الاستئناف والعطف، وتحتمل الوقف التام. لو مقصود به المتشابه الكلي فنقف عند اسم الله، اسم الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. لو مقصود به المتشابه النسبي يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون لا يد. وبينا الكلام ده. فإذا احتمال العطف والاستئناف من سبب الإجمال في القرآن. غرابة اللفظ: نحو فلا تعدلوهن. العدل هنا مش غرابة اللفظ يعني بالمعنى اللغوي، لا، لكن عايز اقول لك العدل هو منع ولي المرأة ان تنكح المرأة من حد بعينه، ده معنى العدل، ان وليها يمنعها من النكاح. هنا اصبح اللفظ في غرابة اللفظ مش عارفين العدل هنا قصود بيه بقى، فده لفظ مجمل، هل يمنعها وهل المنع ده على الاطلاق، وهل لو منعها هي محقة في اختيارها للرجل هل منعه ده يسري وتلتزم، ويعني أحوال بقى وكلام ومسائل فقهية في مسألة عدل المرأة، ومتى يكون عدل عادل لها الولي، ومتى لا يكون، ومتى المرأة تنفرد بنفسها وتترك الولي، يعني مباحث كثيرة في باب النكاح والطلاق إلى آخره. فغرابة اللفظ قال منها كثرة الاستعمال الآن، مثلا نحو يلقون السمع، يلقون السمع اللي هم الشياطين كانوا يلقون السمع، يتجسسوا على أمر السمع. ما باش يعني عدم كثرة الاستعمال دلوقتي في اللفظة ممكن تكون غير يعني مجملة. طبعا يسمعون معناه يسمعون، ثاني عاطفه متكبر، فأصبح يقلب كفيه نادما. فبعض الألفاظ بتبقى بالنسبة للناس كثير مجملة، هي مش مستعملة كثيرة. التقديم والتأخير، وده باب برضو في القرآن في علوم القرآن هيجي معانا، كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. تقديم التأخير ده باب برضو في علوم القرآن، حاجة قدمت وهي مفروض تؤخر أو تؤخر، والتقديم لحكمة والأشياء هناخدها معها إلى آخره. بقى قلب المنقول وطول سنين أي سناء، سلام على الياسين اللي هو الياس إلى آخره. التكرر بقى القاطع الواصل أذكر خلاف كثير وأسباب الألفاظ بتبقى مجملة، يعني إيه أسباب الإجمال في القرآن، ذكر أسباب الإجمال في القرآن.